بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا أخواني، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه رمضان إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا. فإن الخاسر أيها الأخوة هو من يعني جمع الأعمال فكانت وبالا عليه. قال الله: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم عملوا لكنهم بالنهاية كانت أعمالهم هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على العبد أيها الأخوة دائما وأبدا يستحضر الإخلاص في كل عباداته وكل طاعاته، من صيام ومن صلاة ومن صدقة، ويبعد أشد البعد عن الرياء والسمعة ومراءة الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالواجب أيها الأخوة جميعا علينا أن نتقي الله عز وجل في جميع عباداتنا وطاعاتنا. الدرس أيها الأخوة، نحن في 9 من رمضان، يعني ليلة 10 من رمضان، الأولى به في الحقيقة أن يكون عن يعني فضل رمضان، فضل القيام في رمضان، فضل ليلة القدر وما فيها من أعمال، 10 أواخر، الاعتكاف، فضل الصيام، يعني حكم الصيام، السحور، آداب الصيام. لكن الحمد لله رب العالمين، الشيخ مبارك، الشيخ راجح والأخوة يعني قسموا هذه الدروس على المشايخ وعلى طلبة العلم، وأنا يعني اخترت هذا العنوان حتى قبل رمضان يعني بأسبوعين، لأني الحمد لله علمت بحكم أني جيت العام قبل العام هذا المجلس، علمت أن الأخوة ما شاء الله يعني يتكلمون حتى عن حال السلف في رمضان تكلموا، وستأتي بإذن الله عز المحاضرات فيها تفصيل عن هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم. وموضوعنا ودرسنا أيها الأخوة هو منظومة النبذ في آداب الطلب. وآداب الطلب يعني النبذ في آداب طلب العلم هو كتاب لشيخنا الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم العثمان، وهذا كتاب صنفه شيخنا لما كان يطلب العلم عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي مسيرته العلمية فكان وضع له دفتر كما يقول لنا، فيجمع فيه الفوائد والمسائل التي يعني تكون في التحفيز ويعني التشجيع على طلب العلم، وما فيه من آداب وما فيه من فوائد وفرائد، فجمعها شيخنا حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك يعني طبعها في كتاب اسمه النبذ في آداب طلب العلم، ثم طبع عدة طبعات. فهذا الكتاب النبذ في آداب طلب العلم وصل إلى بعض إخواننا السلفيين في اليمن، نصرهم الله على المشركين الحوثيين آمين. فلما بلغ هذا الكتاب أخونا يعني أبو عبد الرحمن فتح بن عبد الحافظ بن إسماعيل القدسي الله يحفظه ويبارك فيه، لما وصل هذا الكتاب النبذ في طبعته الأولى نظم الكتاب، نظم هذا الكتاب يعني نظم رؤوس المسائل، لأن الشيخ حمد حفظه الله يعنون لكل مسألة في العلم، مثلا مراعاة مثلا حفظ العلم، حفظ الكتب، قراءة كذا، الأدب مع العلماء، حسن السؤال، يعنون للمسائل ثم يدرج تحتها الآيات والأحاديث وما جاء من آثار السلف رحمهم الله تعالى. فقام الشيخ فتح حفظه الله تعالى فنظم هذا الكتاب النبذ نظما يعني جميلا، وأولين له النظم كما أولين لداود حيث كما قال شيخنا الشيخ حمد العثمان. فنظمه جيد، لكنه كان نظمه يعني على النسخة والطبعة الأولى للنبذ، وإلا فإن الشيخ أضاف عليها أشياء كثيرة حتى في طبعته، حتى في طبعة النبذ الطبعة الأخيرة أضاف الشيخ أشياء كثيرة في هذا. فنظمه مبارك، ووجد النظم أخونا الشيخ سائر بن عبد الله الرشيدي في كتاب للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله، وجد أن الشيخ يحيى الحجوري في كتاب له الأجوبة على أسئلة شتى من بلدان شتى أو كذا، كتاب مطبوع، وجد أن الشيخ يحيى لما أجاب على الأسئلة وضع هذه المنظومة في هذا الكتاب. فأتاني بها أخوي الشيخ سائر، كان هذا قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، فأعطاني هذا الكتاب، قال أبو عبد الله هذا النظم للنبذ لكتاب الشيخ حمد العثمان. فأخذت النظم وعرضت على الشيخ حمد العثمان شيخنا الشيخ حمد، فقال فاستأذنته بأن أخرج هذا النظم كأنه يعني متن والنبل شرحا لهذا المتن حتى أجمع بين الكتابين. فطلب فأذن الشيخ لي في هذا لأنه حقه الكتاب، فإذن لي في هذا ورأيت أن أختصر بعض الأبواب التي يعني جاء أتى بها الشيخ حمد حفظه الله تعالى في أصل كتابه النبل. فطلع هذا الكتاب الذي ترون نظم كتاب النبل في آداب طلب العلم، طبعا هذه الطبعة الثانية، الطبعة الأولى طبعنا منه تقريبا 1000 ووزعت ثم بعد ذلك عدلت في بعض الأخطاء، وهذه الطبعة الثانية، ولو كان عندي نسخ لأتيتكم به لكن والله ما عندي إلا يمكن نسختين أو ثلاث وهذه واحدة منها. فالشاهد يا إخوة أن هذا الكتاب وهذا النظم مبارك من الشيخ فتح بن عبد الحافظ أسأل الله يحفظه ويبارك فيه، وعدد هذه المنظومة 134 بيتا، وكما قلت لكم أيها الأخوة لم يمر على جميع كتاب النبل لأنه كلمت أنا بالتليفون استأذنت منه طبعا لأن هذا كتاب نظمه وشعره، فاستأذنت منه وأعانني أعانه الله على ضبط الأبيات. تعرفون أخوك المنصور في النحو مو بذاك ولا لي في الشعر، يعني ماني شاعر ولا أعرف المكسور من الموزون، فأعانني على تصحيح الأبيات وضبط شكلها يعني التشكيل فيها الضم، وأعانني في هذا جزاه الله خير. واستأذنته أيضا وعلمت منها أنه كان على نظم القصر نظم هذا الكتاب على أيها الأخوة نسخة قديمة عند وقتك أنا روح يسار المينا زين اللون إيه. فنظم نقرأ بإذن الله عز وجل درسكم لي كم نص ساعة ولا ساعة؟
ساعة
إن شاء الله يعني نعلق على ما نستطيع منها بإذن الله عز وجل. والنظم أيها الأخوة سلس وفيه سهولة وفيه يسر بإذن الله عز وجل، وكما ستسمعون بإذن الله عز وجل هو يعني سهل العبارة ولا يحتاج إن شاء الله كبير يعني تعليق. وهذه النبل يعني عناوينها التي وضعها شيخنا الشيخ حمد العثمان أولها الإخلاص لله عز وجل، ثم تقوى الله، النبل الثانية تقوى الله مفتاح العلوم، ثالثة الإرادة مفتاح الوصول إلى العلم، يعني معك إخلاص ومعك تقوى ومعك إرادة هذا الذي يبلغك، أما معك تقوى ومعك إخلاص لكنك كسلا ما معك عزيمة وش ينفعك؟ كسلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والرابعة والتي بعدها أخذ العلم بالمشافة من العلماء، ثم طلب العلم على صاحب سنة، ثم التماس العلم عند الأكابر، ثم التفرغ لطلب العلم، ثم الرحلة في طلب العلم، ثم استئذان الوالدين وطلب العلم المستطاع والعمل بالعلم والاعتناء بالفهم وضبط الاصطلاحات ولزوم الكتاب والسنة ومجانبة الرأي والحذر من الأغلوطات في العلم والحذر من رد المنقول بالمعقول. ها مثل اللي اليوم جلسنا معه رد المنقول بالمعقول، لا ما يصلح، يقول العقل ما يقبل. قلت عقلك إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، أذلف أنت عقلك إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل. فالعقل لا يعارض يعني النقل الصحيح، العقل الصحيح لا يعارض العقل السليم، لا يعارض النقل الصحيح، إذا صح الحديث استحالة يعارض العقل السليم. واجتناب ما لا ينفع من العلوم وحفظ القرآن وترتيب أحوال المبتدئ بالعلم وضبط أصول المسائل ومبدأ العلم وتمامه ومذاكرة العلم وتقييد الفوائد وشغل الفراغ بطلب العلم ولزوم الإنصاف ومراعاة حق النفس وحفظ الأدب مع الشيخ، كلها يا أخوان آداب تساق كالدرر يعني بإذن الله عز وجل كما تسمع. يقول الشيخ فتح بن عبد الحافظ حفظه الله تعالى وهو من أهل دمات ردها الله عز وجل للمسلمين على السنة، يقول الحمد لله الإله الخالق الواسع الفضل العظيم الرازق من في كتابه العزيز رفع مقدار أهل العلم والعلم معا، فما تراه من ثناء المولى أو عبده فهم به هم أولى، هم المراد فيهم جاء الثنى نور الدياج ليس ذاك بالمنى، وبعد فاعلم يا أخي في الطرق بأننا في حاجة إلى الأدب، طلعت يوما في رسالة النبل، يقول طلعت يوما في رسالة النبذ كعسل ألفيتها بل وألذ طاوعتها صبحا على اهتمامي فتم ذا النظم أو ذا النوم إلى المنام فالحمد لله الذي أعانا وسهل النظم لنا فلانا يا طالب العلم الشريف والأثر دونك آدابا تساق أو آداب تساق كالدرة فأول آداب إخلاص الطلب. دخل بعد ذلك في آداب الشيخ والنبذ التي ذكرها الشيخ. هذه المقدمة منه أيها الأخوة يقول الحمد لله الواسع الحمد لله الخالق الحمد لله الخالق الواسع الفضل العظيم الرازق. البدء بالحمد لله أيها الأخوة هذا هو منهج العلماء وهذا الذي جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالأحاديث التي يحسنها أنه وغير من أهل العلم وحتى من لم يحسن الأحاديث يعمل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. وفي حديث قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو قال بذكر الله فهو أبتر أقطع أجدم ثلاث وثلاث ثلاث في أول وثلاث في آخر. قال كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله أو بذكر الله فهو أبتر أجدم أقطع. فالواجب أيها الأخوة عند البدء أن تبدأ بالحمد لله. والبسملة أيضا وضعتها هنا في الكتاب وموضوعة في كتاب الشيخ يحيى. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم توضع عند أيضا بداية الكتب توضع عند بداية الكتب وتقرأ أيضا في بداية قراءة سور القرآن. وهل توضع في الشعر أو لا؟ ها؟ يعني الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي من أئمة التابعين يقول لا تقال البسملة وتكتب في بداية الشعر لكن خالفوه جماهير أهل العلم وقالوا أنها تبدأ أنه يبدأ فيها لأنها من الكلام الحسن خصوصا الشعر إن كان في العلم والأدب والنظم والردع البدع نصرة السنة تقال البسملة تقال البسملة. ثم قال من في كتابه العزيز رفع. نعم رفع الله عز وجل رفع العلماء في كتابه. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء وأهل العلم رفعهم الله عز وجل. هم المراد فيهم جاء الثناء نور الدياجي ليس ذاك بالمنى. فكل آية وحديث جاء في فضل العلم وأهله إنما المراد به من علماء الشريعة أمنة الوحي الحراس حفاظ كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين جاء فيهم الثناء. وبعد فاعلم يا أخي في الطلب بأننا بحاجة إلى الأدب. والأدب أيها الأخوة مطلوب حتى عند أهل التربية الآن وزارة التربية والتعليم لابد من تربية. هم واحد يتعلم وما يتربى وش ينفعك في هذا؟ يكون علمه وبالا عليه يكون قليل أدب يسب يشتم يظلم يسيء يغش هذا ما يصلح في ميدان العلم. لأن العلم أيها الأخوة رفيع العلم رفيع لابد قبل أن تطلبه وتتعلم آداب العلماء وتعرف سمت أهل العلم وتعرف الآداب من صدق ومن إخلاص ومن يعني تلطف مع المسلمين ومن رحمة ومن رفق ومن شفقة. هذا هو الأدب. ثم قال طلعت يوما في رسالة النبذ كعسل ألفيتها بل وألذ طلعتها صبحا إلى أن قال فأول الآداب إخلاص الطلب لمن يجازي فاعلا بما كسب فأصلح النية وادع المولى أولى لمن أغفل ذا فأولى واسعف مفتاح العلوم التقوى سير الفتى بدونها لا يقوى بها النجاة والعلا والمخرج والنور والفرقان حق أبلج لا تطفئن النور بالمعاصي كما أنزلت قوما من الصياصي وأجمع الهمة والإرادة في طلب العلم ترى السعادة لا تسعى فيه لتجاري العلماء أو للمراء أو رفعة ذاك عما لا تعجزن ودع عنك الكسل وسل فمن سار على الدرب وصل واحرص أخي أن تكون فهما مجالسا مشافها للعلماء فتستفيد العلم منهم والأدب والسمت ثم الاختصار في الطلب وأن يكون عالما ذا سنة هذا من الله عليك منه. هذه الأبيات ذكر فيها جملة من الآداب. قال أولها الإخلاص والإخلاص هو الخلاص وهو قصد وجه الله عز وجل في جميع الأعمال. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أيها الأخوة هو قصد وجه الله تبارك وتعالى في العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فأنت إذا ما أخلصت في عملك ها فمعنى أنك ترائي فيه، إذا ما أخلصت في عملك لله عز وجل ترائي فيه. وكما قلت لكم قبل قليل من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فالواجب على العبد يا أخوة أن يحرص على الإخلاص، لأن من يعمل الأعمال من دون إخلاص تجتمع أعماله عليه يوم القيامة ثم يراها فتكون هباء منثورا. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل ربما طلبك للعلم هذا يكون هو الذي يقودك إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، إن كان يعني غير خالصا لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ذكر منهم العالم، وفي رواية القارئ يؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعمة الله فيقول يا رب تعلمت وعلمت فيك، تعلمت لك وعلمت فيك، فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم مفتي محدث جبل ناصر للسنة، فيقال عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه لسوء نيته وقصده ويرمى ويلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب يا أخوة إخلاص العمل والطلب وجميع الأعمال كلها لله تبارك وتعالى. أعطنا ما يا شيخ مامي. ثم قال الشيخ حفظه الله قال فأصلح، الله يبيض وجهك ما شفتها أعطنا ثم قال فأصلح النية وادعو المولى أولى لمن أغفل دافعه. إصلاح النية أيها الأخوة النية قصد، والإخلاص قصد وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وقال إنما الأعمال بالنية، والنية مطية توصلك للخير توصلك للشر، صح ولا لا؟ فإذا كانت نيتك فاسدة ستقودك إلى الشر، وإذا كانت نيتك صالحة ستقودك للخير. وتقدير الكلام كما ذكر ابن دقيق العيد وغيره من العلم تقدير إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات، فلا يستقيم أن تكون يكون عملك صالح ونيتك فاسدة، ما يستقيم هذا، صح ولا لا؟ تقدير الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. وفيه محاضرة كاملة للشيخ الألباني بها بشرح هذا الحديث فقط وتقرير المقدر في الحديث. فإنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات، هذا تحتاج لفهمه. لماذا؟ لأنه قد يكون الرجل عمله صالح ونيته فاسدة مردود عليه، وقد تكون نيته صالحة وعمله فاسد أيضا عمله رد عليه. فلا بد أن تكون النية صالحة والعمل صالح حتى يكون عند الله تبارك وتعالى مقبولا بإذن الله. ثم قال واسع فمفتاح العلوم التقوى، سير الفتى بدونها لا يقوم. هنا إذا ما معك تقوى وش تطلب العلم؟ تطلب العلم في المعاصي والذنوب وتقتحم أبواب المعاصي، خل الذنوب صغارها وكبارها ذاك التقى، واصنع كماش فوق سطح الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغارها إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنها لها من الله طالب تجتمع على العبد حتى تهلك. فكم نزاول نحن من المعاصي والذنوب. ويقول ابن مسعود إني لأحسب أن الرجل يعلم العلم ولكن للخطيئة ينسى. الذنوب تطفئ النور وتطفئ الماء وتطفئ العلم وتنسيك العلم وتمحق بركة ما معك من علم ومن خير، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأي رزق أعظم يعني من علم تكتسبه وتحفظه وتعيه. كنت في يوم من الأيام ما تحفظ البقرة وإذا بك حفظتها وجد بك السيد كنت يوم من الأيام ما تعرف الصلوات الخمس ولا السنة النبوات أبو حفظته، كنت يوم من الأيام تسمع في البخاري ما تدري من البخاري ولا تدري من مسلم ولا تدري وش معنى أربعين نووية، ثم بعد ذلك من الله عليك وحفظت وعلمت. احفظ ما أنت فيه من نعمة من علم، العلم يحتاج حفظ يا أخوان. يقول وسع فمفتاح العلوم التقوى. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا طريقا بينا بين الحق والباطل، كما جاء عن عكرمة بن عباس ومجاهد. عكرمة بن عباس، عكرمة ومجاهد أقرب طلاب بن عباس، علمهم بن عباس العلم الصافي، أخذوا عنها التفسير، وإذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وعكرمة كان يكبلها بن عباس يربط رجله ويعلمها التفسير والبيان والقرآن، وابن عباس أعلم الصحابة بتفسير القرآن لأنه دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء يقول أن يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني طريقا بينا بين الحق والباطل والنور والظلمة. وقال الله واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يعلمكم ما تتقوا، وإن كان بعض العلماء قال ما تستقيم لكن تمشي بإذن الله. ثم قال بها النجاة والعلا والمخرج والنور والفرقان الحق والنجاة. نعم تقوى الله بها النجاة، تقوى الله بها النجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال لا تطفئن النور بالمعاصي كم أنزلت قوما من الصياص. وش هو النور هنا؟ لا تطفئن النور بالمعاصي، شنو النور؟ ها؟ العلم. وش الدليل عن العلم هو النور؟ هذا شيء جديد المبارك. قال الله عز وجل ها فما له من نور. أحسنت. بعد يقول الأصفهاني في كتابه الذريعة يقول إن الله عز وجل سمى العلم النور والإيمان والحياة. قال لا تطفئن النور بالمعاصي كم أنزلت قوما من الصياصي من العلوم. الله عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالعلم نور. قال الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال نعم لا تطفئن النور بالمعاصي مثل ما قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 200 ها يا أبو سيد محظور هذا الرقم ها 204 يقول الشافعي شكرت إلى وكيع يقول شكرت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. لاحظ نفسك إذا لميت بمعصية أو ذنب أو فوت صلاة تجد العلم اللي معك كانت ما تعرف شيء، لكن إذا أدمنت قراءة المصحف والنظر فيه وقرأت تجد أنك اكتسبت شيء من العلم، تحسن الشع منك نور علم، صح ولا لا؟ لابن القيم وله وهو مضمون كلام شيخ الإسلام بن تيمية يقول ابن القيم عند شرح له بيت أظن في مدارج السالكين أو قال نعم وتدبر القرآن إرغمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. قال العلم تحت تدبر القرآن لأن القرآن كله علم وحسنات، فبقدر ما تكسب من الحسنات والعلم تجد نفسك بإذن الله عاد تستحضر ما معك من علم ضد المعصية. المعاصي إذا زاولتها واقترفتها وعملتها تستشعر تحس نفسك في ذل ها وفي هوان. حتى بعض السلف قال والله إني إذا اقتحمت واقترفت المعاصي تغير علي كل من حولي حتى خادمي، وبعضهم قال حتى دابتي، حتى الدابة تعصى ما عاد تطيع أمره. نسأل الله السلام والعافية. فالعلم أيها الأخوة يحتاج يعني بذل، يحتاج أقبال على الطاعة وأقبال على التقوى وبعد عن المعاصي. لا تطفئن النور بالمعاصي، تحفظ بالليالي الأبيات والشعر والقرآن والحديث وتقرأ الكتب وتلخصها، ثم بعد ذلك إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، تأكل الربا ولا تبالي، تجمع أموال المسلمين وتأكلها من صدقات ومن أموال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تقترف الغيبة والنميمة وتقع في أعراض الناس وتسب وتدخل في يعني أمور منكرة، ثم ترجو بعد ذلك أن تحفظ ما معك من علم. العلم عزيز شريف. ثم قال: وأجمع الهمة والإرادة في طلب العلم ترى السعادة، لا تسعى فيه لتجاري العلماء أو للمراء أو رفعة ذاك عمى. حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام يطلبون العلم مراءة ومباهاة ومجادلة للناس فقط، وهذا مذموم. ثم قال: لا تعجزن يوما ودع عنك الكسل، وسيف من سار على الدرب وصل. إلى أن قال: وأن يكون عالما ذا سنة، هذا من الله عليك منه. كما ذكر أهل العلم أن من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يوفق في بداية طلبه لعالم ذا سنة. لماذا؟ لأن أيها الأخوة، طالب العلم أول ما يبدأ في طلب العلم مثل الطينة اللي يشكلونها، مثل الطينة، شفت شلون إذا جبت لعيالك طين شو يسمونه سلاين، ها الطين هذا اللي يوسخ الفرشات، يوسخ البيت والثياب، طبعا إذا لزق بثياب مقطع ما عاد يطلع، والطوق كل شيء خرب، نسأل الله أن يكفينا الشر. فهذا الطين تقدر تشكله كيف ما شئت. طالب العلم الجديد الصغير خاصة إذا كان في العمر، إذا مشى مع شيخ تكفيري أو حزبي أو إخواني أو مبتدع أو واحد من هالضلال من أصحاب المناهج المنحرفة، إذا أخذه وقبض عليه يشكه بغضه العلماء الناصحين، يعطيه قواعد باطلة، يحفظه ما يريده من علم، يعلمه، ثم عاد كيف تخرجه ما يخرج منه إلا أن يشاء الله، إلا أن يتغمده الله برحمته. فأنت قبل أن يعني تطلب العلم اسأل العلماء الذين عليهم المدار، والذين أعين الناس والذين تنتظر الناس فتاواهم وأعين الناس إليهم، اسألهم أدرس على من، أخذ العلم من من. فإذا زكوا لك المشايخ وطلبة العلم تأخذ منهم العلم، أما كل ما هب ودب ولا كل من نشر العلم تأخذ عنه، لا. يقول ابن سيرين: كان الناس لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فلا بد من معرفة وش منهجه وش عقيدته وش فكره، تأخذ عنده سنة سنتين وإذا بك تتأثر به. وأدركناهم بعضهم معنا في الجامعة قبل سنوات، بعضهم دخل الجامعة يعني سلفي وزين، حضر معنا مشايخنا وعند العلماء وكذا، ثم بعد ذلك تأثر ببعض المشبوهين من المفسدين في الجامعة وغيره، وما كان عنده علم في المنهج، ونصحناه لكن تأثر بأخلاقه وسمته ودله وعلمه، طبعا علم مشروع. ثم بعد ذلك انحرف معه وقام يجي في بيته ودوانيته وأصبح مثل المنهج، بل والله أصبح أشد منه، تعرفونه ما يحتاج. ثم قال: واسمع لنصح السلف الإبائي بهجرهم مجالس الأهواء، لخير فيها بل تلاقي الشر تحت الرماد يدفنون الجمر، إياك والكير فتؤذى بالشر قد صح في ذا عن نبينا الخبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث،
مثل
الجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكيل وبايع المسك، فهذا يحرقك وذاك يطيبك وتجد منه ريحا طيب. فالحذر الحذر من مجالسة أصحاب الشر. ثم قال: التمس العلم لدى الأكابر أهل الرسوخ وانأ عن أصاغر. الأكابر هم أهل العلم السلفيون، لا يراد به كبار السن، كبار السن أمر مطلوب في العلم واضح، لكن المراد بهم الأكابر كما ذكر من جماعة عن جمع من الأكابر أن يكونوا من أهل السنة. في تذكرة السامع ذكر أن المراد بالأكابر هم أهل السنة الذين على منهج قويم، منهج قويم، وأهل البدع هم الأصاغر. ثم قال: حد الكبير علم فهم تؤدى ذاك الذي كبره وسوده. الكبير كبير في العلم، العلم الصافي الخالص من البدع، ولا فإنه قد يسمى كبير صاحب البدع. حين لو سألت واحد من الناس، أي واحد مبتدع عالم ويشاري في المنام ويسمع الناس فتاواه، وإذا به يعني من أهل الضلال. أضرب لكم مثال: أبو سنوات أول ما طلعوا قناة الكويت اللي فيها الفساد مستشري، القناة الأولى هذه تراها سيئة جدا يعني، الله المستعان، مسجلها طلعوا قبل مسلسل من ما أدري عمر أو خالد بن الوليد أو كذا، فقمت أنا وسحبت فتاوى بن باز وبن عثيمين والعلماء والألباني في تحريم تمثيل الصحابة، وأعطيتها بعض أعضاء مجلس الأمة قديم، والله ما أذكر متى، قبل يمكن 10 سنوات أو أقل. فقام ذاك الوزير، وزير الإعلام أو يسميه، كان في وقته، وتكلموا الأعضاء هؤلاء في المجلس بحرمة قبل رمضان، بحرمة تمثيل الصحابة، ونقلوا فتاوى العلماء أعضاء 3 وأعرفهم بس الشاهد أنهم يعني قاموا جزاهم الله خير، جابر الحيلبي وعبد الله الفحمة وعبد الله عكاش، 3 كلهم أعطيتهم الأوراق 2 في الليل، وعلى أنهم ينكرون أنكروا وطالبوا فيها. فقام أنت يا الوزير في ذاك الوقت وجاب فتوى بجواز تمثيل الصحابة من رأس الانحراف الأول، أول من أفتى بالاختلاط بين الرجال والنساء، فتوى شرعية، يوسف القرضاوي، تعرفونه طبعا، أفتى بجواز، وعندي فتوى في جريدة الوطن إن شاء الله، قال يجوز تمثيل الصحابة إلا من هم يغازل القوم، يغازل القوم، ها؟ اللي قطوا عمامته بعدين وقاموا يسبونه، قال إلا العشر المبشرين في الجنة وآل البيت، هؤلاء لا يجوز تمثيلهم. شو فرقت أنت من؟ شو فرقت يعني 10 المبشرين في الجنة وآل البيت على هواكم؟ الصحابة جناب محترم، تجيب أفسق خلق الله وأرذل الناس سمعة وأرذلهم حياء، تمثل دور هند بنت عتبة، ولا يمثل ذاك دور معاوية، ولا يمثل هذا الكافر دور خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أي دين أي. ولا يأتون بالراقص العربيد الذي يسكر في المسلسلات أخرى ثم يأتي ويمثل دور حمزة، ما يخفاكم يا أخوان، هذا من المنكرات. فهناك علماء ضلال وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. فالعلماء علماء السنة ما يفتون بجواز مثل هذه الضلالات والانحرافات. وطلع الشيخ الفوزان ونقل فتوى المجاميع الفقهية المعاصرة كلها بحرمة تمثيل الصحابة، وخرج إمام وخطيب في الصباحية مختلط في دينه وعقله وفكره ويصلي في الناس، قال يجوز تمثيل الصحابة، من أفتاك؟ قال أفتانا القضاء. هذا يأخذ منها العلم ولا يأخذ منها الفتوى، نسأل الله السلام والعافية. فالواجب أيها الأخوة معرفة من هم العلماء الذين يشار إليهم في العلم، من هم الذين يأخذ منهم الفتوى، هم كل من أفتى يعني وصدر الإعلام للفتوى يؤخذ منه. كان يوم من الأيام القرضاوي يقول إخواننا اليهود والنصارى، ويستدل بقول الله وإلى مدين أخاهم شعيب، ورد عليه الشيخ من مقبل الوادع يسمعوه محاضرة موجودة، وغيره وغيره من الضلالات، نسأل الله السلامة. فحد الكبير من العلماء الفهم والتقلع والفتاوى. الفوزان الله يحفظه، علماء الكبار يقول مظاهرات فتنة وكذا، أصبحت فتاواهم هي الآن الحق والنور، وفتاوى من ظلل الناس بالمظاهرات أصبحت هي التي في الحضيض الآن وفي القمامة، لا يلتفت الناس منها. عرف الناس الآن بالواقع من هم أهل العلم ومن هم أهل الضلال، نسأل الله السلام والعافية. فلا بد عطاب العلم يعرف من هو الذي يؤخذ منه العلم ومن الذي لا يلتفت إليه أبدا، لا في كبير ولا صغير. ثم قال تراه دوما، حد الصغير سعيه بعد الردى، وإن على عارضه الشيب بدا، تراه دوما يجهل الأمور في طيشه مسارعا مغرورا، كما أتى في صفة الخوارج حداثة سفاهة في الخارج. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من الفرق الخوارج، ها لما قال يخرج من ضغوي هذا، وش وصفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام، عقولهم سفية وأسنانهم صغيرة، ومع ذلك لهم أتباع، واتبعوا نعم خرجوا إلى حروراء 4000 ناظرهم علي بن عباس، وأرجع منهم من استطاع ابن عباس وعلي ناظرهم، ثم بعد ذلك ما بقي منهم إلا شرذمة قليلة قتلهم علي رضي الله عنه في النهروان. ثم قال وارحل، ارحل، مات الأمراء هذه ولا وارحل، وش ارحل يا أبو سيد؟ قال وارحل لأخذ العلم في الأقطار، وسارع النجد في الأسفار، وبر والديك واعرف لهما حقهما كلهما مكرمة. هذه وارحل لأخذ الرحلة في طلب العلم. هناك كتاب مطبوع للخطيب البغدادي أحمد بن علي، خطيب البغدادي رحمه الله، الرحلة في طلب العلم. والسلف بعض السلف يقول لو كان أحد يستغني عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى كليم الله. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه كلم الله موسى مرارا وتكرارا. الشفاعة يأتيها المسلمون، يا موسى أنت كليم الله اشفع لنا. كليم الله موسى يوم علم وعاتبه ربه، يوم قال أنا أعلم أنا عاتبه ربه، كان في عبدنا الخضر أعلم منك، مختلف في نبوته، ما هو بحي وكات لكن مختلف في نبوته. قال الله علمناه من لدنا علما، علم لدني. يقول السعدي العلم نوعان، لدني ومكتسب، مكتسب تكتسبه أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. علم تكتسبه أنت، تتعلم تنظر فقه نحو عقيدة تعلم، هندسة كيمياء كيف تعلم. لكن الخضر عليه السلام علمه الله، قال الله علمنا من لدنا علم، علم لدن خاص له. خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. ويقول النبي رحم الله موسى لو أنه صبر حتى نتعلم من الخضر. الشاهد أن أول رحلة تقريبا في طلب العلم رحلها من موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام، من أولو العزم من الرسل، رحل حتى يتعلم من الخضر. ثم قال وبر. وطبعا السلف رحلوا، السلف رحلوا كلهم. يقول ابن عمر قال ينبغي لمن أراد أن يطلب العلم أن يتخذ نعلين من حديد، وهم من جلد ولا نايلون ولا بتقطع عن عودك، لأنك تمشي في التراب والجبال والسهول تضرك الأمطار. كانت الرحلة صعبة في طلب العلم. يخرج بعضهم من الأندلس أظن بقية بن مخلد أو غيره، صار خرج 30 سنة أو أكثر، يوم رجع وإذا ولده رجع قال يعني عاتبه، أظن هو وغيره يعاتب ابنه كيف خرجت وتركتني، قال خرجت حتى أكتب هذا العلم. فكتب العلم، والإمام أحمد خرج وذهب إلى اليمن وذهب إلى الشام والعراق، خرج من بغداد وتركها. العلماء كلهم من كان له رحلة كانت له رحلة، ذكرها الذهبي في السير وشرحها بكر بن زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم. إذا أطلنا علمني راجح، ترى أنا ما أعرف الوقت ولا معي ساعة عشان ما يزهبون الشباب ولا ييئسون. الله يحفظكم. ما فالرحلة في طلب العلم فضلها كبير، تتعلم تأخذ. ويقول أيوب السختياني لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. الآن الحمد لله الرحلة متيسرة، تذهب للشيخ عبد المحسن عباد في المدينة، تذهب للعلماء، الشيخ صاحب وزان في الرياض فاتح مسجد ودروسه قائمة، الشيخ الحيدان دروسه قائمة، العلماء المشايخ طلبة العلم والحمد لله. ثم قال وبر والديك واعرف لهما حقهما كلهما مكرم. اللي ما يبر والديه ما في خير، بل اللي يعصي أمه وأبوه ويعق فيهما ما يوفق لا للدنيا ولا للدين. قال الله جل وعلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالعقوق أساس الشقاء في الدنيا. تجد بعض الناس كل ما قدم مرفوض، كل ما أقبل مطرود، ما عندك، تجده من أعق الناس في الدنيا. وقد يكون بار لكن يبتليه الله، لكن اعلم أن العقوق سبب للشقاء. وأنا معكم يا أخوان، أنا معكم. صح أن بعض الآباء والأمهات الآن والله ما يعينك على البر، صح ولا لا؟ بعض الآباء والأمهات الآن ما يعينك على البر، لكن أنت وش مطلوب؟ ما يلزوم أنك تبر. قال الله واعبد الله واشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. يقول ابن عثيمين ليش الله ذكر الكبر بالذات، مع أنه لو كان أبوك صغير، يعني أبوك عمره 40 وأنت عمرك 20 شبابك، هل ما ملزوم في بره؟ بلى ملزوم في بره. لكن إذا صار أبوك عمره 40 وأنت عمرك 20 لو عقيته يطردك مع الباب ويضربك يقدر عليك. لكن إذا صار أبوك شايب وشيبه يقوم في عصر وتقومه وتوديه وتجيبه وقالك يا ولدي ودني المسجد، تايبه أنا ما يفهم اقعد بس، هذا هو العقوق. ما يقدر يقولك اطلع من بيتي ولا يقدر يغلبك. فأمر الله في الكبر لأنهم في حالة ضعف. ثم قال واعلم بأن العلم إن أعطيته ساعات عمر المرء ما أدركته. العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعض، ولو أعطيته فضلة وقتك ولا نصف وقتك ما أعطاك ولا شيء. علم عزيز. يقول ابن عثيمين في منظومته: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخر. والخضر مع موسى في صحيح البخاري يوم موسى يمشي معه يتعلم منه، جاء عصفور وقف على حافة السفينة. يعني شفتم هذا الآن؟ شفتم الخشبة هذه الآن؟ جاء العصفور وقف على حافتها هنا، ثم نقر هذا العصفور من البحر. هم في سفينة يا عامر، في سفينة، وجاء عصفور ونقر من اليم. يا جماعة العصفور وش بيشرب من البحر؟ خله يشرب ساعة، وش بيشرب؟ يشرب أكثر منها من الطالعان، ها؟ ما يشرب حتى يمكن أقل منها بربعها ما يصل. فنقر عصفور من اليم، فقال الخضر عطى موسى درس ما ينسى. شيخ خليك معنا واحد شيخنا. فنقر عصفور من اليم، فقال الخضر عليه السلام لموسى: يا موسى، في البخاري الحديث قال: يا موسى ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا اليم. يقول الله عز وجل: ولو، يقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا، مداد يعني حبر، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته، ولو جئنا بمثله مددا. ها، هذا الآية كذا. وقال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الشجر يقطع إلى أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته. وسع كل شيء علم ربنا جل وعلا. ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقر هذا الأصل. علم الله لي ولخوه كله، ما تبلغ لو عطيت وقتك كله. أنت تدرس الفقه الآن أربع سنوات، خل تخصصك فقه، خلك حنبلي، ها، خلك شافعي، خلك مالك، اطلب الفقه، ثم يا منك ضبطت الفقه تماما انتقل الحديث، درس البيقولي والتيسير الطحان والموقظة ومقدمة ابن الصلاح وشروحها ونظمها، ما كل هالعلوم هذه درسها مصطلح، ارجع للفقه تقرأ فيه كأنك ما درست مش تمر عليك. وإذا ما قسمين أو ثلاثة، طهور نجس ولا طهور طاهر، تقول سبحانك أنت يوم من الأيام ضابط المسائل هذا، وين راح هذا؟ لذلك سيأتي معنا أنه جاء حديث مرفوع لا يصح، لكن معناه صحيح: حياة العلم مدارسته وآفة العلم النسيان. هالعلم إذا ما أنت بتدارسه وتناوله وتناقشه ما يثبت. أعيد لك الحديث يا شيخ: حياة العلم مدارسته وآفة العلم النسيان. ارجع إلى كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، فصل هذا كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي المجلد، جاب فيه كل الأحاديث التي تظنها حديث وهي ما بحديث، قصد حسن حطوها الناس حديث، مطبوع مجلد مطبوع. اختصر الزقاني في هذا، وفي كتاب مجلدين كشف الخفاء للعجلوني، وفي كتب في هذا كثيرة. ثم قال: واعلم بأن نعم، كما قال: فخذ من العلوم ما تطيق، لا ينقطع في سيرك الطريق، فالعلم بحر جامع ما أوسعه، فأحسن الإغالة في تلك الساعة، فاحرص على تدرج يا مبتدي في ذي الفنون إن أردت تهتدي. هذا التدرج في الفنون والعلم، يعني واحد يطلب الفقه مثلا يروح يقرأ في الزاد، ولا يقرأ في المقنع، ولا يقرأ في المغني، لا، في كتب، في عمدة الفقه، ثم الدليل، ثم الزاد، ها، ثم بعد ذلك تنتقل للكافي والمغني. كل أصحاب فن وضعوا تدرجا في علومهم. واحد مثلا أراد أن يقرأ في المصطلح، مثلا في مصطلح الحديث، علم الحديث، يروح يقرأ فتح المغيث للسخاوي، هذا أوسع كتب المصطلح، يقرأ فيه يضيع أطوار آثار وخلافات ما تقدر. أقرأ مثلا البيقوني، أقرأ في كتاب الطحان، أقرأ في بعض الملخصات الموجودة الآن المطبوعة، بعض المعاصرين طبعها كثيرة جدا. ثم بعد ذلك تنتقل للمطورات الاقتراح، وتنتقل للموقظة، وتنتقل ل يعني شروح النخبة والنزهة، أما تنتقل مباشرة فتح المهيد وتنتقل لتدريب الراوي ولا تنتقل لشروح ألفية ابن مالك ألفية العراقي عفوا عبد الرحيم العراقي في الحديث ابن مالك في النحو ولا ألفية العراقي ولا ألفية السيوطي هذه كتب موسعة تعتبر أوسع ما في مصطلح الحديث وإنما إيش تبتدئ شيئا فشيئا مثل ما قال الشاعر شو يقول يقول اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تؤتقط يحصل المرء فيها بغيته إنما السيل اجتماع هالنقط ويقولون من رام العلوم الجملة ذهبت عنه جملة مثل أهل الدنيا العاشفة وش يدرسون هم الآن يعطونا كتاب فيزياء أحياء كيمياء تخصص العلم يعني علم يزحمونه في العلم والزهري يقول ازدحام العلوم مظلة الفهوم يزحمونه في العلم ثم إذا طلع من الامتحانات حد علمه في العلم الذي درسه من هذه الثانوية بعد أسبوع بالضبط ينسى كل شيء لو أعطيته هاي مسألة في الرياضيات اللي كان يحفظ كتابين ما يعرف يجيب على المسألة لماذا؟ لأنه تعلم برمج لعقله أن هذا العلم يحتاج إلى وقت محدد ثم ينسى فزحموا عليهم العلوم الشتة هذا الكثيرة ونسيها من رام العلوم جملة ذهبت عنه جملة التدرج بالعلم خذ الهين ثم اللي أكبر منه قليلا ثم وهكذا التوسع في العلم شيئا فشيئا من العلم صح وجاء رجل الإمام مالك قال نريد أن نقرأ عليك الموطأ في 4 أيام قال كتاب جمعته وكتبته في 40 سنة تأخذ في 4 أيام وجاء رجل إمام مالك قال أسألك في مسألة خفيفة قال الله يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا تقول لي خفيفة العلم ثقيل العلم صعب يسير على من يسره الله عز وجل واضح يا أخواني ثم قال فاحرص على تدرج يا مبتدئ في ذي الفنون إن أردت تهتدي بغير إذا تخبط خبط الأعشى أحد ما يشوف تمشي تضيع وتسقط لا أصبر بغير لا تخبط خبط الأعشى ترى السنين مسرعة الممشي شبك الحين متى التزمت أنت ماذا التزمت 2010 تقريبا الآن حنا 2018 إنجليزي يعني هذا من تراث الاستعمار والله المستعان 2018 8 سنوات مثلا وش حصلت من العلم هل حفظت البيقونية حفظت الزاد حفظت العمدة حفظت القرآن حفظت 40 نووية 8 سنوات 9 سنوات وأنت في العلم هل إذا باغتتك الدنيا والظروف وجلست مجلس عوام مدخنين أو جلست مكان رحت ثم جلسوا الناس حواليك وشافوك أنت صاحب الدقن أنت صاحب اللحية لسانتك طالب العلم هل تستطيع تذكر حديث وتفسر له هل تستطيع تكون من أحسن الناس قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا هل تستطيع أن تتكلم تبلغ دين الله بلغوا عني ولا غاية أو لا تستطيع إذا ما تستطيع مصيبة تعلم طلب العلم اعرف السنة اعرف القرآن بلغ دين الله عز وجل بلغوا عني ولا غاية 8 سنوات وأنت في مكانك راوح ما تعلمت طلب العلم تعالى لا أقول كن عالما وإنما أقول كن بما يفتح الله عليك اسعى في الدنيا ادرس تدرس هندسة تدرس كيمياء تبي تاجر تبي تبيع تبي تسافر اعمل ما شئت لكن اطلب العلم العلم لا متيسر معك هذا الجهاز تستطيع أن تسمع شروح الدنيا كلها كل العلماء تسمع شروح ابن عثيمين عندك يتكلم أول ما استقمنا في ذاك الزمان كنا نجيب أشرطة ابن عثيمين لقاء الباب المفتوح ونجيب فتاوى نور على الدار وشغل ونوبة مسجد خلص البطارية وركبه فيها الواير ولا وما تشغل الواير انت تشغل لا عد عد وش قال عد هلان بدقيقة تقدم وتطوف وتشغل بل في برنامج يكرر عليك فيا أخواني الأجهزة هذه حجة علينا والله حجة علينا طلب العلم تعلم استفيد ثم قال حفظه الله وطالعنا في علوم شتى ثم اختصص ولا تكن منبتة. منبتة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منبت لا ظهر أبقى ولا إيش، ولا أرض قطع ولا ظهر أبقى. المبتة اللي بت في طريقه ويتعب دابته على فونك شوي شوي. العلم شيئا فشيء، إنما العلم بالتعلم. يقول وطالعن في علوم شتى، يعني بعضهم تخصص بس سيرة، لا تسألني إلا في السيرة، متى مات عمر أبو بكر علي عثمان رسول الله، لا تسألني في السيرة. طيب سب الدين كفر ولا؟ قال لك الله أعلم. أفا سب الدين كفر ولا؟ الله أعلم. ليش؟ كان تخصص السيرة. وهذا موجود ولا لا؟ ترى موجود برضه. بعضهم تخصص ماذا يقول لك حديث ولا يعرف في الفقه شيء، بعضهم تخصص فقه ولا يعرف الحديث أي شيء، هذا نقص تمام. يعني لا أقول مثلا كن عالما في الحديث وعالما، ما تستطيع تكون شيخ الإسلام خلاص ما جاء مثلا. رحمه الشوكاني في البدر الطالع يوم ترجم لابن شيخ الإسلام بن تيمية، مع أن ترجمته مختصرة، الشوكاني محمد بن علي الشوكاني الذي مات 1250، كتابه البدر الطالع يوم ترجم شيخ الإسلام بن تيمية في عدة صفحات قليلة، من أجمل من ترجم الشيخ الإسلام بن تيمية. تكلم عن سيرته وعن من سجنوه، كيف سجنوها الأحناف ثم سجنوها الشافعي ثم سجنوها المالكي، وتكلم عن أعدائه والسجون وراح منهم وذكر أعدائه. ترجمة عظيمة جدا ترجمة له، ذكر منها يعني هو مثلا على بن تيمية قال وأثنى بعدين عليه ثم قال كلمة نسيت أشكال فيها، قال ولا أعلم بعد ابن حزم كابن تيمية، ولا أظن يعني أن أحدا يأتي مثلهم ولا بينهم. طبعا الشوكاني يأخذ أقوال ابن حزم الظاهرية، هذا خطأ، لكن أثنى على ابن تيمية قال ولا أحد يدانيهما في علمهم، يعني ابن حزم وابن تيمية واضح. فابن تيمية هو الذي تعلم وتضلع في العلوم كلها. أنت طالب العلم تتعلم الفقه، تتعلم التفسير التوحيد والعقيدة، تأخذ من كل علم شيء ثم تتخصص فيما أنت تريد من العلم حتى يفتح الله عز وجل عليك به. ثم قال واهتم بالتوحيد والقرآن والفقه تعدد من ذوي الإتقان، ملاك ذاك عندنا التفرغ في فترة ترى الصغير ينبغ. كم صار الوقت الآن؟ ما بارك أنت العريف الدرس خلاص. إذن أحاول أقرأ عليكم الأبيات كاملة من دون تعليق، تعليق إن شاء الله يعني إن شاء الله فيما مضى كفاية. يقول إن الحين وصلنا بيت 40 إلى بيت رقم 40. يقول إن الفراغ نعمة فيها غبن، والصحة الكثير من إنس وجن، فأفرغ القلب عن الشواغل وعن الجدال والمشاكل، ولتسلكن في الطريق التؤدة مع الوقار في خطى مسددة، واحذر من الإغراق في الدقائق من غير إلمام بأصل الرائق، وكن خبيرا باصطلاح العلماء، ولتقف فيه ما اقتفق والتزما، والحفظ منك أوله اهتماما لكي تعد يا أخي إماما، قد أنشدوا ذاك فلم يلاموا، فاحفظ فكل حافظ إمام. إنها عليك بالحفظ دون الجمع للكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. وليس معناها التزييد بالكتب، يعني صحيح أن بعض الكلمات قد نافعة لكن قد تصدق، مثل قول مثلا من كان أستاذه كتابه كان خطأه، أو شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. كلمة هذه حق وكلام صواب، وهذا كلام السلف، لكن لا تصدق هذه الكلمة عن قراءة الكتب. فإن الشاطبي رحمه تعالى عالم علم المقاصد، يقول في كتابه الموافقات، يقول فإن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب فأصبحت مفاتيحه بأيدي الرجال. إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب فصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. فمن كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه، صح إذا ما قرأ على المشايخ والعلماء، أما إذا قرأ على المشايخ وأخذ رؤوس العلم والمسائل وعرف الصواب من الخطأ فإنه يعتكف. بعض مشايخنا يعني يقول حصلت الكتب ما لم أحصل عند العلماء من علم، لأن أنت تقرأ على عالم ويعطيك المسائل، ولما تقرأ كتب ابن تيمية وتلخص مسائل ابن تيمية تظفر بعلم حتى شيخك ما يعرف، صح ولا لا؟ هذا موجود في واجهة الأخوة، يعني الموازنة بين هذا وهذا. ثم قال وأحسن أخي في انتقاء المحفوظ لكي تعد من ذوي الحفوظ، ومسكن بالكتاب والسنن واعلم بأن ذاك أعظم المنن، وافهمهما فهم الذين قد مروا من الخيار، وارتض الذي ارتضوا وجانب القول بلا برهان، والرأي واترك زمرة الشيطان، وسل أولي العلم سؤال منتفع لا ساخر مغالط أو مبتدئ. لأن السؤال اللي يجونك واحدة من اثنين، إما مسترشد ولا مختبر، المسترشد وجهه والمختبر يطرده، زين ولا لا؟ المسترشد وجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. أما اللي بيمتحنك فالأشخاص وطلبة العلم والذي بعض الناس هذا أطرده، لأنه ما يبلى الفتنة. ثم قال حفظه الله واحرص على الذي به وين صار، نعم، قال إياك أن ترد بالرأي الخبر فوق الرؤوس ما أتانا والبصر، واحرص على الذي به تنتفع من العلوم وسواه يدفع، ففر من علوم الإعجاز ومن علم الكلام وهو بالجهل قمن. علم الكلام علم أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيره، هذا علم الكلام. سموا أهل الكلام لإنكارهم صفة الكلام عن الله عز وجل، ولأنهم يتكلمون ويجادلون في الدين بالباطل. ثم قال ولتعنى أولا بذا القرآن حفظا تدبرا مع الإمعان، فيه الهدى والخير والشفاء، مبارك لدائنا دواء، وأحين العلم بالمذاكرة، واقض به الأوقات والمسامرة، واحرص على تقييدك الفوائد وجمعك المسائل الشوارد، واعلم بأن العلم حاز الفضل، قد فاق عند الأكثرين النفل، عند الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، أن طلب العلم أفضل النوافل على الإطلاق. ذكر هذا ابن رجب، لأن نفع العلم شامل، ولا كذاك نفل من أتى تنفلا. لا يعني ذا تحقيرنا عبادة ما أحسن العلم مع العبادة، وحل علما حزته بالعمل، فالفعل للمعلوم خير الحلل. وش فائدة تعلم ولا تعمل؟ وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتح، العلم حجة لك أو عليك. ثم قال إياك أن ترى خطيبا واعظا تحذر الناس جحيما ولظى، وأنت عن قولك ذا بمعزل، فيا أخي شمرا لا تكسل. خطيب الناس وتحذرهم من المنكرات، وأنت من يقع في المنكرات. خطيب فالناس تدعو الناس المظاهرات، أنت مجرم، أنت بخطيب هداية ولا أنت بخطيب خير، خطيب شر، خطبت فكنت خطبا لا خطيبا مضيفا إلى مصائبنا العظام. أنت خطب، ما أنت بخطيب. يخطب الناس ويثور عليهم مثل خطيب هني عندكم في القرية قبل هذا الشهر وعشرون، خطب خطبة رد شبهات القائلين بحرمة المظاهرات، رائع هذا، هذا رائع هذا، نسأل الله السلام والعافية. كيف أنت تخطب ضد المظاهرات؟ مظاهرات علمانا كلهم على تحريمه، يعني كان يقول للناس ثوروا مثل صاحب يقول ثوروا، عرفتوا الشيء القرار، إن كانت فتنة فأنا أول المفتونين. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. ثم قال وكن نبيها جامعا للحكم، كم يفتح الله بها من صمم، إياك والشذوذ في الأقوال، كل الشذوذ مبغضا وقالي، واعلم بأن النفس مثل الراحلة، إن أجهدت بدت وكانت عاطلة. كم بقالي وقت؟ 5 دقائق مفتوح يا راجل، 5 دقائق خالصين. واعلم نعم فسائس النفس وعذ من شرها، وأعطها حقا لها بقلها، وأحضر الذهن وحز قدر سما لا تتبعن رخصا للعلماء، لان من تتبع الرخص تزندر. بالعدل والاحسان والانصاف تزينا تكن سليما صافي، والأعين الاجحاف والتقليد لا تفعلن فعلة البليد، ولتستعن بفهم اهل العلم واعرف لهم جهودهم في الفهم، واحفظ مع الشيخ المربي الادب واعرف له حقا عظيما رتب او رتب، واحسن السؤال واحسن السؤال نعم واحسن السؤال للشيخ، وكن مراعيا حال ارتياح وسكن، فلا ينال العلم مستح ولا من فيه كبر قال ذاك النبل، كما قال الزهري او غيره قال لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، هذا هو الأول. ولا تسأل شيخا لدى انزعاج او غضب او خوطة المزاج، تجي واحد يكتب في تويتر معصب ويكتب وينكر، تجي انت تدخل عليه تقول لا ترى يعني غش امرها ظلم، هذا قل وجهك انت، الغش حرم الله ورسوله، تقول لي قرار وزير التربية خطأ، شو الكلام هذا؟ كانك تناصر الغشاشين. الله المستعان. هذا هو الأولى، ولا تستكثر من السؤال يا أخي تنقل، إلى أن قرأتها قصيدة باقي فيها لكن الله يعيننا. ثم قال: وأنزل الناس المنازل التي لهم بلا ميل بل الحق اثبتي، وكن فقيها باختلاف الناس وعاملا بالحق والقسطاس، واستفرغ الوسع في الاستدلال، ثم اعتقد لا تعكس المقال، لا تعكس المقال، وإن طرحت الحكم يوم النقح لا تكتفي بطرحه بل رجحي، إلا إذا كان الصواب لم يضح لعالم لقوة هنا يصح، ولنصوص الوحي داوم النظر يفتح عليك ربنا تلقى الظفر، لا تتبعن سيرة المجادل تلف ألد خصما بالباطل، مما ينمي فطنة الألباب مذاكرات صفوة الأصحاب، واحرص على اقتناء خير الكتب تجد بها نفعا أتى عن قرب، أفضلها مكان للأئمة ممن خلوا وأمسكوا الأزمة، ويستفاد من كتاب الآخر إن سار وفق سير شيخ غابر، وقل لما تجهله لا أدري مع ارتياح وانشراح صدري، وتستفد من جهلك الإجابة الجد والخضوع والإنابة، ولا تقل فيه كأن أو لعل حتى يقال يا لهذا من بطر، يا ولد قل الله أعلم، قل لا أعلم، هل ينشرح صدرك بها من قال أعلم أو الله أعلم فقد أفتى، لما سد عن ما لا تعلم، قل لا أعلم، الله كأنها حرام، لعلها ما يجوز، خل لعله كأنها عند ذاك الجبل، تقبل على الله ستكون بين الله وبين هذا السائل يوم القيامة، كأنها لعلها، إما تفتي الناس بعلم أو تصمت يا أخي. ثم قال: ولا تقل فيه كأن أو لعل حتى يقال يا لهذا من بطل، واحذر تسرعا وجانب الغلط على أئمة الهدى أهل الوسط، ولو رأيت حاجة لذكر ما حباك ربي من علوم أقدمة، وإن نفيت الشيء يوما فلتقل هذا على الذي له علمي اشتمل، لا تقول أبدا ما ثبت في كذا وكذا إلا إذا سبقك عالم محلل، أما تنفي ثبوت شيء وأنت تجهله ولم تسبق إليه فالنفي صعب، واضح ولا لا؟ تسأل عشان تقول أبدا ما ثبت في شيء وأنت أصلا علمك قاصر، فالنفي مصيبة يا أخو، لا تطلق النفي لعله ثبت إلا إذا نقلت عن بحر ثبت. واسعى أخي لنشرك العلوم لكي لكل محتاج لها عموما، وأحسن العرض لها مستبشرا، لا تمنن الشيء به مستكثرا، والزم لدى الخطاب أحسن الكلم، واترك لفيضات الحيارة والعجم، واحذر من الإغراب في الألفاظ، تظن فينا خطباء عكاظي أو عكاظي، يعني يوم أنك خطبت تكلم الناس التشدق في اللغة العربية والتفيقة على الناس كأنك فصيح، خلي عندك ربما ما يعرفون اللغة العربية، مثلا لو تجي مسجدي كلهم على كراسي وقاعدين شيء مع عصاب تكلم في اللغة العربية الفصحى ما يعرفون، هذا تكبر، هذا من التفيقة على هؤلاء الناس، تكلم يا أخي بلهجته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بلهجاته عليه الصلاة والسلام، محمد عبد الوهاب كما يقول الشيخ صالح الشيخ له كلمات كتبها عامين فتاوى الشيخ بن باز يفتي الناس بلهجاتهم ولغاتهم في الحج وفي بعض كلامه وفتاواه. مشايخنا كلامه مسجل في عامي كثير، كل من تكلم في العامي جاهل ولا سفيه، ولا بعد في مشايخ مصر تكلم في اللغة في لهجتهم المصري، شو المشكلة يعني؟ طالما أن الكلام في أصل العربية ويدور في لغة العرب ويفهم، فهل نحارب اللغة العربية؟ تكلم، كلم الناس بما يعقلون وما يفهمون وما يدركون منك. قد تتكلم باللغة العربية ولا يفهم منك أحد، وش الفائدة؟ نحن نقرأ القرآن عربي والسنة عربية ونفسر معانيهما للناس، واضح ولا لا؟ فالواجب على المتكلم أن يراعي أحوال من أمامه من الناس. ثم قال خلني أطوف هذه الأبيات عشان ما أطيل عليكم. قال فارفق واحتمل ونافس، هذه كلها عاد في الرفق، ها فنطوف لأن الرفق معلوم عندكم. ثم قال واحذر يا شيخي ويا ذا الطالب ممن أتى تجسسا يراقب، فحقه الصك له والصفر. الصك والصفع على المستوى، فحقه الصك له والصفع على القفا وركضه والدفع. لأن بعض السلف كان يلفس ويضرب مثل الفضيل بن عيال، الفضيل الفضل بن دكي أبو نعيم شيخ البخاري، جاء أحمد بن حنبل وشيخ أحمد وشيخ العلماء، جاء أحمد بن حنبل يحيى بن معين يسألونه يختبرونه كذا، فجاوب هذا وجاوب هذا، ثم بعد ذلك رفس يحيى بن معين، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا رفسه، أي أول شيء قال درهم يختبرونه. طبعا الإمام أحمد والبخاري هؤلاء الأئمة كان عندهم الاختبار ليس احتقارا للشيخ، وإنما يقلبون على أسانيد والحديث يعرفون حافظ ولا ما هو بحافظ، لأن إذا دروا أنه اختلط ولا تغير يخلون حديثه خلاص ما. فلما اختبروه علم أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يختبرونه، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين أئمة الزمان في وقتهم، فلما جاوبهم وعلم أنهم يختبرونه رفس يحيى بن معين أبو زكريا، فضحكوا يعني، فقال يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري إلى كذا. قال فحقه الصك له والصفع على القفا وركضه والدفع، فليربعوا على النفوس إنا باطننا ما قدره ودنا، دعوتنا ظاهرة نقية ظاهرة، عفوا دعوتنا طاهرة نقية ظاهرة معطارة زكية. إن قال قائل أخي إلى متى تروي الحديث والعلوم يا فتى، فقل له إن معاذ المحبرة حتى يسير نعشنا للمقبرة. هذا قول الإمام أحمد، إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. إن قال أين يا أخي المستقبل، فقل له العلم فمن ذا يعقل. مثل إخوانك بعضهم عوام، ولا أمك أحيانا تكسر خاطرها يعني تشوفك رايح وجه وتشتري كتب، يا صار عندك مكتبة كبيرة جدا، عاد تقول لك أمك يا أمك وفي فلوس كان شريت الكتب والله كثيرة خفف من شيء، ما وش تبي تقولها؟ ما تقدر العلم، ترى ما يعرف العلم ما يقدره يا أخوان، اللي ما يعرف العلم والله ما يقدر. لو شافك تسهر لك قالت ارقد يا ابن الحاج كل شيء ملحوق عليه، ما وين سهري تلقيح العلوم ألذ لي من وصل غالية وطول عناق، وصرير أقلامي على صفحاته أحلى من الدوكاي. وإيش قال الدوكاي؟ يرددها المعتزلة الكبيرة الزمخشي. فالسهر تحصيل العلم وشراء الكتب هذا عباد، الذي لا يعرف قيمة العلم يرحم يقول لك يا ابن الحاج خفف شوي ارقد اغفى شوي لا تسهم تشتري كتب، ما يقدرون العلم. فإن قال أين يا أخي المستقبل، فقل له العلم فمن ذا يعقل. وهذه خاتمة الآداب. أنا أزور مصر ودائما إذا زرت مصر نزل عند خوالي أروح بعيد أربع ساعات في القاهرة، فعندي خالة ناقب خالك ارتاح بعيد، وأنا أصلا ما جيت إلا بروح المكتبات التربة الأتراك، مئة مكتبة مكتبة مئة مكتبة، أكبر تجمع كتب رأيتها في حياتي هناك، مئة مكتبة يا أخوان كلها كتب قديمة وجديدة وحديثة. فيقول اللي ما لي ما يقدر علم كنت تشتري في المكتبة، هذا زيادتي إن شاء الله لكم ولا مكتبات هذا العلم. فبعض من لا يقدر العلم يقول يا أخي تتعب نفسك وتروح هنا أربع ساعات، ما يعرف قيمة لما تبحث عن كتاب عشر سنوات ثم تجده، ما يعرف قيمته، ما يعرف قيمة الكتاب. وهذه خاتمة الآداب. طبعا طوفت لكم بس تقريبا 10 أبيات يعني أو 15 بيت يعني، وكلها إن شاء الله جاءت ضمنها. يقول هذه، الله يحفظ الشيخ فتح ويبارك فيه ويحفظ شيخنا الشيخ أحمد العثمان أيضا ويبارك فيه، قال وهذه خاتمة الآداب أزفها لخيرة الطلاب، والعجز والتفريط والتقصير ذا حاصل وكلنا فقير، فخذ بنصحي واترك انفعالي، فإنني أرجو الكريم الوالي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على استماعكم.